أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في قواعد الفقه الشافعية من كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وكنا نقرأ في مسألة إذا تعارض ضرران، وذكرنا مسألة نفش القبر وشق بطن الميت من أجل إيه؟ المال الذي ابتلعه. ونقرر هذه المسألة ونشرحها بتوسع قليل. قال في غاية البيان شرح زبد بن رسلان: ويحرم نفش القبر قبل بلاء المدفون، أي قبل أن يفنى بدنه، ويعرف أي البلاء ده بقول أهل الخبرة أو دفن لغير القبلة، يبقى إيه؟ يبقى ينبش كما مر، أو بلا غسل ينبش، أو تيمم حيث لم يتغير، في الحالة دي ينبش، أو دفن في أرض مغصوبة وشح صاحبها، إنه قال له لا اخرجوه منها دي الأرض بتاعتي، فينبش أيضا، ويندب له تركه اللي هو صاحب الأرض، أو كفن بمغصوب، كفن في ثوب مغصوب ينبش، وياخد الثوب المغصوب ده يرد لصاحبه ونجيب له الثوب ايه؟ ولو من بيت مال المسلمين يكفن فيه. أو كفن بثوب بمغصوب أو مسروق، أو وقع في القبر خاتم يبقى ينبش أيضا، أو نحوه. أو بلع مال غيره وطولب به فإنه يشق جوفه ويرد ما لم يضمن. ويرد أي يشق جوفه ويرد المال يعني اللي بلعه إلى صاحبه ما لم يضمن الورثة، الورثة بدله. فلو الورث قال له، الورث قال له ما تعملوش كده، سيبه وأنا هدفع الفلوس، خلاص سيبه وأنا هدفع الإيه؟ البدل، فلا ينبش. فإن بلع مال نفسه فلا ينبش، خلاص. والمسألة الثانية إيه؟ أو ماتت ودفنت في وفي جوفها جنين ترجى حياته فإنه يشق جوفها ويخرج، بس ترجى الحياة. فإن لم ترجى ولم تكن دفنت تركت حتى يموت. أو دفن الكافر في أرض الحرام، ماشي. يبقى راحت المسألة دي هي فيها تفصيل شوية نقرأه. نبش القبر من أجل مال بلعه الميت، هذا في الموسوعة الفقهية الكويتية. يقول: قال الحنفية: ولو بلع مال غيره ولا مال له ومات هل يشق أي بطنه؟ قولان: الأول عليه القيمة ولا يشق بطنه، لأن في ذلك إبطال حرمة الأعلى وهو الآدمي لصيانة حرمة الأدنى وهو المال. الحنفية إيه؟ وافقوا أيضا الشافعية في المسألة دي، إبطال حرمة الآدمي وهو أعلى من المال، خلاص، لصيانة حرمة الأدنى وهو المال، ولأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولا يشق بطنه حيا لو ابتلع المال إذا لم يخرج مع الفضلات اتفاقا فكذا الميت. قال لو واحد دلع مال ومال غيره كمان، خلاص، فلا يشق بطنه، وما خرجش المال ده مع الغائب بتاعه ما يشقش بطنه وهو حي، وكذلك الميت قياسا عليه، فكذا ميتا. القول الثاني أنه يشق بطنه، عند برضو عند إيه؟ عند الحنفية في قولين. القول الثاني الحنفية: يشق بطنه لأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى. قال لك إيه؟ حق الله تعالى في التسامح، لكن ده حق آدم، يبقى إيه؟ أنه لأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى ومقدم على حق الظالم المتعدي، إن هو تعدى وظلم وبلع الماء فلا حرمة له. ولأنه وإن كانت حرمة الآدمي أعلى من حرمة صيانة المال، متفقين، لكنه أزال احترامه بتعديه، لما تعدى وظلم أزال احترام نفسه. قالوا: وهذا القول أولى، ولو ترك مالا فإنه يضمن ما بلعه، المال ده يدفع منه ما بلعه، ولا يشق بطنه اتفاقا. وكذا لو سقط في جوفه مال لغيره بلا تعد منه لا يشق بطنه اتفاقا، يعني شرط التعدي مهم عشان يشق البطن عند القائل به، كما لا يشق الحي مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد الاحترام. إلا أن الحنفية لم ينصوا على أن حكم شق بطن المبتلع يختلف قبل الدفن وبعده أم يستوي فيه الأمران، والأقرب إلى مفهوم كلامهم أنهما يستويان، أي شق بطنه لاستخراج المال يستوي قبل الدفن وبعد الدفن. بعد الدفن كمان ده انا هنبشه عن قبل القائل بايه؟ بشق البطن حتى بعد دفنه، وذلك بعد نبش قبره لهذا الغرض كما لو دفن معه المال. وذهب الملكاء الى انه يشق بطن الميت على مال عن مال ابتلعه في حياته ومات وهو في بطنه، سواء كان له او لغيره، اذا كثر فبلغ نصاب زكاه. وهذا مقيد بما اذا قامت عليه بينه انه متاكدين ان في بطنه، وان يكون بلغ نصاب الزكاه فيشق عند الملكيه. وقال الشافعية إن بلع الميت جوهرة أو غيرها من المال نظر، زي ما ضربت المثال بالجوهر المرة اللي فاتت نظر، فإن كان ما ابتلعه مال نفسه فرجح الخطيب وغيره أنه لا ينبش قبره ولا يشق بطنه لإخراج المال، لأنه استهلك ماله في حال حياته. وفي وجه عند الشافعية أنه إذا بلع مال نفسه ينبش قبره ويشق بطنه لاستخراجه، لأنه صار للورثة بعد موته فهو كمال الأجنبي. لكن ده وجه، أما يقول لك هو في وجه عند الشافعية تعرف أن ده ضعيف، وأن الراجح خلاف أنه لا يشق. أما إذا كان المال الذي ابتلعه لغيره فمات ودفن وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم فينبش قبره ويشق جوفه. طبعا المال القليل أو الذي كالعدم يبقى ليس له ذلك الحكم، ويشق جوفه وجوبا لاستخراج المال ثم يدفع لمالكه. أما إذا ضمنه أحد من الورثة أو غيره أو غيرهم أو دفع لصاحب المال بدله فيحرم حينئذ نبشه وشق بطنه لقيام بدله مقامه، وصونا للميت عن انتهاك حرمته. وكذا إذا لم يطلب صاحب المال ماله خلاص يبقى لا يشق. وفي وجه عند الشافعية أنه لا ينبش قبره ولا يشق بطنه، بل يجب قيمة المال المبلوع في تركته، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. وقالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث أن كسر العظم وشق الجوف في الحياة لا يجوز لاستخراج جوهرة وغيرها، فكذا بعد الموت. واضح قياسات الأحناف موافقة القياسات الشافعية هنا والأدلة. وقال الحنابلة: إذا بلع مال غيره بغير إذنه وبقيت ماليته كخاتم مثلا وطلبه ربه أي صاحبه لم ينبش وغرم ذلك من تركته، صونا لحرمته مع عدم الضرر. فإن تعذر غرم المال الذي بلعه الميت لعدم تركة ونحوه نبش القبر وشق جوفه وأخذ المال فدفع لصاحبه لربه أي صاحبه، وذلك إن لم يتبرع وارث أو غيره ببدل قيمة المال لربه، وإلا فلا ينبش صونا لحرمته. أي وإلا إذا تبرع وارث أو غيره ببدل قيمة المال، أي إذا تبرع فلا ينبش صونا لحرمته مع عدم الضرر لصاحب المال لأنه أخذ بدله. وإن بلع مال الغير بإذن ربه فلا يضمن المال الذي بلعه بإذن ربه، صاحبه قال له ابلع خلاص يبقى أذن له، يبقى لا يضمن ولا ينبش ولا. وعليه فلا طلب لربه على تركة الميت لأنه هو الذي سلطه عليه أي على بلع ذلك المال بالإذن، ولا يتعرض للميت بنبش أو شق قبل أن يبلى جسده، لأن مالك المال هو المسلط له على ماله بالإذن له فهو كماله. رايح الفروع خلاص؟ فرع ده خلص؟ الشافعية قالوا لا يجوز النبش، وفي وجه ضعيف أنه يجوز. نعم. الدليل على مدار الارتجاء نفس الدليلين، الدليل الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حي، يبقى مش العظم بس، يبقى كل شيء، يبقى شق بطنه حي كشق بطنه ميت. ها؟ لا، لأن حرمة الدليل الثاني هو أن حرمة الإنسان أعظم من حرمة المال، ولا المال أعظم حرمة؟ طبعا الإنسان أعظم حرمة من المال، خلاص حفظ النفس أول من قصد الشريعة العليا، أما المال ده يمكن رابعة ولا خمسة. ثانية حرف، نعم. يحاولوا يتحايلوا ويبعدوا عن ايه الحرمه بتاعت النفس دي وحقه لو ميتا. قالوا ايه؟ طب نشوف الورثه بتوعه. ها، اولا لو ليه تركه منهم من اوجب دفع ذلك المال من التركه لو كان مال الغير، اما مال يبقى من بل اول من النفس. واضح؟ لو قلنا ايه ده هو ليه تركه وبلع المال ده متعمد، هنعمل ايه الاول؟ قال لك تدور على التركه الاولا، ومنهم من اوجب دفع ذلك المال من التركه لو كان مال نفسه. لو كان مال نفسه خلاص ما مفيش، لكن قال لك دفع المال للغير من التركه لو كان بلع مال الغير بغير اذنه يعني متعدي. قال لك الاول التركه، ثاني حاجه ان ممكن حد يتبرع بذلك المال، ثالث حاجه ان صاحب المال يتنازل، وبعد كده خلوا اخر حاجه ايه؟ لتعظيم حرمه الانسان. اخر حاجه بقى ما لقيناش حاجه من دول كلهم، وهناخد بالقول المجيز اذا كان مال الغير يبقى نطلع ونعمل كده. ومع ايضا ان احنا لو فعلنا ذلك زي ما قال الحنابله في الاخر ان ذلك لا يكون الا بعد ان يبلى جسده، وان قد بعد بلاء الجسد لا تحتاج لشق البطن. البطن اكلته وظهرت الجوهره، هيقوم واخد بس يبقى نفش القبر واخذ الجوهر حتى يرد خلاص. اما من اجاز الشق هيقول ايه؟ باعتبار اللي احنا قلنا لان مال الغير هنا وده حق الادمي مقدم على حق الله تعالى، لان حق الله تعالى مبني على المسامحه، وحق الادمي مبني على المشاحه والمماكسه والمجادله وطلب الحق. لا عبره كده، ده كل ده عبره، العبره بالقيمه الماليه. هنا انت بتشتغل في قيمه ماليه، ماليش دعوه. ولو العبره لو واحد جه قال له خد الفلوس بتاعت الجوهره ثمنها كام؟ 5 مليون خد بس سيبه، ما عادش يجي جنبه. مالوش. ها؟ مالوش بقى خلاص، لان اتى بالبدل. أتى بالبدل، لا عبرة بالأشياء المعنوية دي. الشرع لا يعتبر الأشياء المعنوية في أشياء كتير. كتير جدا لا يعتبر فيها المعاني، يعتبر فيها الحس، زي الإكراه. الإكراه لازم يكون شيء حسي. لا، ما هدي قيمتها زي ما قلت لك. برضه مصمم ياخدها؟ لا، أقول له لا. قلت لك حرمة الإنسان مقدمة على حرمة المال. ولو ميتا. يماكسوا ويجادلوا صاحب المادة إلى أن يصلوا إلى حل، فإذا لم يصل إلى حل خلاص يبقى نأخذ بالقول بجواب الشق. نحن نعرف ماذا الغير عند الشفاعة إيش؟ أيوة سيدي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورمي الكفار إذا تترسوا بالنساء بنساء وصبيان أو بأسرى المسلمين. إن المسألة دي إيه؟ هل يجوز إن أنا أقتل أسرى المسلمين المتترس بهم من جهة الكفار؟ جعلهم ترس بشري، زي بيقول إيه؟ ترس بشري. يتترس به الكفار أسر مجموعة من المسلمين وجعلهم كالترس يتقدمون به ليقتحموا بلاد الإسلام. وإحنا قلنا الأمثلة دي وضربنا أمثلة بالقرية اللي فيها 1000 ها والترس 200. قال لك اقتل ال 200 عشان ايه؟ ال 1000 ينجو ماشي ويستمر القتال. طب وال 200 دول مسلمين؟ ده ما يجوز، ما يجوزش ايه؟ قتل واحد مسلم واحد بس. قال لك لا، في مساله السياسه الشرعيه اذا تيقنا المفسده وهي ايه؟ ان الكفار هيقتحموا الجيش، بيتقدموا، هيقتحموا بلاد هيقتحموا البلد دي ويدخلوها، وانا عارف بعد كده اكيد هم هيبيدوا الناس او على الاقل هيستعبدوهم ويفعلوا بهم ما لا يفعل بالمسلمين. اذا يبقى حتى ولو قتلوا كلهم، لان مساله القتال هنا واجبه لدفع هؤلاء زي ما كان بيفعل التتار وبيفعل ايضا الحملات الصليبيه النصرانيه التي كانت تبيد المسلمين. المرأة بتقول في بغداد لما فتحوا بغداد في يوم واحد 3000 جنازة، 3000 جنازة اللي اسمها رحمة دي. اللي زوجها مات كان اسمه يوسف النجار، فلما مات زوجها قتل في اليوم ده بس واحد 3000 واحد بعد ما اقتحموا البلد، ما بالك بقى كم يوم. والدرجة قالوا أصبح دجلة في بعض الأحيان أحمر ودجلة في بعض الأحيان أسود، أسود من مداد الحبر اللي الكتب اللي ألقيت في دجلة وهكذا. فهنا إيه؟ صدهم واجب فرض عين، وده تعين بقى هنا كمان تعين القتال، لأنه مش كفاية ده هم هيقتحوا بلاد المسلمين. تترسوا بالنساء ورمي الكفار أي قتلهم بأي طريقة، إذا تترسوا بالنساء بنساء وصبيان أو بأسرى المسلمين. يقول الشارح: الأعداء يعلمون أنه لا يجوز ضرب النساء ولا الصبيان ولا المجانين. من أعداء فين دلوقتي؟ وفي أعداء يقول ما بيجوزوش الحاجات دي، في حد دلوقتي ما بيجوزش الحاجات دي؟ ده بيضرب البتاع ده يا 500 واحد كلهم نساء. ألقوا مرة صاروخ تلفزيوني نزل في فوهة مدخنة في مخبأ تحت الأرض، وكلهم نساء وصبيان وأولاد في أحداث اللي هي العراق، واضح؟ طبعا ماتوا 500، وطبعا ما كانش معهم واحد من المجاهدين يستخبى تحت الأرض في الخندق، فهم لا يحترموا ذلك، خلاص انتهت الآدمية بتاعتهم. الأعداء يعلمون أنه لا يجوز ضرب النساء ولا الصبيان ولا المجانين ولا أسرى المسلمين. ده مأسور، فالأسير له حق الأسر اللي هو إيه؟ قواعد الأسر، إنما ما تجيزش على ما تقتلوش وتنتظر. فإذا تستر أو تترس بأس، تترس الكفار بالنساء أو الصبيان أو المجانين أو أسرى المسلمين، وذلك معنى تترسوا يعني تستروا، يجعلهم ساترا لهم، ولا يمكن أن نتغلب عليهم إلا إذا رمينا المسلمين من النساء وغيرهم. طيب نفترض أن الجيش حط الترس لكن ما تقدمش، لا ما قتلهمش، واضح؟ لكن لازم تكون، كان سيدنا الشيخ علي شرح المسألة دي من 10 سنين شرح جيد جدا، قال أن تكون المضرة مقطوع بها، يعني يتقدموا مصرين ويدخلوا البلد، لكن طب الجيش واقف قدام الجيش أو قدام البلد وجيش نحن قدامهم لكن واقفين بس، أقول لك ما تقتلهمش لسه، افرض حصل صلح والأسرى دول انت اشتريتهم، ها، او اطلاق الأسرى مقابل الأسرى مثلا، ها، العفو او الاطلاق او مجانا او ما الى ذلك اللي هي احكام الأسرى. فقال لازم يكون متقدمين وللمضره قطعيه عشان اقتلهم، دي لان ده اول مقصد من مقاصد الشريعه العليا، حفظ النفس، وده نفس مؤمن زي نفسك بالظبط متساويه في كونه معصوم الدم، فلا تقدم نفسك على نفسك. الأعداء يعلمون أنه لا يجوز ضرب النساء ولا الصبيان ولا المجانين ولا أسرى المسلمين، الضرب بس، ما بالك بقى التترس بهم. فإذا تستر الكفار بالنساء أو الصبيان أو المجانين أو أسرى المسلمين، وذلك معنى تترسوا، ولا يمكن أن نتغلب عليهم، لا برضو مش شرط الغلبة، أنا عايزه أنه هو هيقتحم بلاد المسلمين، لكن افرض هو واقف كده ومش مش مش مفيش قتال خلاص، فلو حصل قتال هو تترس يبقى هيضطر ان انا اقتل المسلم. ولا يمكن ان نتغلب عليهم الا اذا رمينا المسلمين من النساء وغيرهم، فيرتكب الضرر الاخف وهو قتل النساء وغيرهم لدفع الاعظم وهو الهزيمه ودخول الكفار بلاد المسلمين، ولا يترك الكلام على اطلاقه هكذا، ولكن يقيد بالقاعده المتقدمه: الضروره تقدر بقدرها، فيرتكب ما لا بد منه، اي لا الكل بل ما يتوقف عليه النصر فقط لا الزائد، فمن قتل زائدا وجبت ديته عليه. مظبوط، ان انا اتفادى قتل المسلمين بقدر الامكان، بقدر الامكان. ماشي، نعم. يقول: فيرتكب ما لا بد منه، اي لا الكل، ما يقتلش الكل بقى، ما يقولش خلاص بيح قتل يبقى انا اقتله، لا، ده بيمشي على قاعده ايه؟ الضروره تقدر بقدرها، ان انا قدر الامكان احاول ما اقتلوش، فاذا اضطريت خلاص خلاص، لا الكل بل ما يتوقف عليه النصر فقط لا الزائد، يعني مش اقوم اسخن في المسلمين، لا انا عايز بس اصد، ومش النصر، ما يترتب عليه الصد والعدوان ودفع الطغيان، ان انا امنعهم عن دخول البلد، امنعهم عن بس كفايه. خلاص مش النصر ايضا، افرض ما فيش نصر لكن هم تولوا وخلاص هنعمل صلح وما الى ذلك، خلاص مش لازم ان انا اقاتلهم عشان نصر. ليه؟ لا التفرس ده انا مش ده في الحاله دي، لو انا يمكن انتصر عليهم ها وعندي اسباب النصر الا افعلها في الحاله دي، اذا كان هم يتوقفوا عن الجهاد عن القتال وانا اتوقف، ما لا يجب علي ان انا انتصر، بل يحرم علي الانتصار هنا، لان الانتصار زائد عن قدر الضروره التي تبيح لها قتل المسلم. لو كان في انتصار قتل مسلم انتهي عن الانتصار بشرط ان لا يحدث الهزيمه، لا يدخل الكفار بيد المسلمين ما الى ذلك. فيرتكب ما لا بد منه، اي لا الكل من نقض كل المسلمين، ما لا بد منه الضروره خلاص بس. وهنا الضروره لن ننتقل للحاجه، انتقل للضروره بس. شوف لما كانت مقاصد الشريعه العليا حفظ النفس قال لي الضروره بس، ما تنتقلش الى الحاجه الشديده، بل لا تنتقل الى النصر فضلا عن تنتقل الى انتصار الجيش الاسلامي، لا الا تقف تمام، اي لا الكل بل ما يتوقف عليه النصر فقط، لا الزائد، لا الزائد على ايه ذلك، بل ما لا يتوقف عليه مش النصر، ما يتوقف عليه صد العدوان ودفع الطغيان من الكفار. فاذا تم ذلك خلاص، افرض ان هم خلاص دلوقتي حسيت ان هم اهتزوا وبيراجعوا نفسهم وانا مستعد ان انا انتصر عليهم واخدم، لكن في انتصاري ده هيؤدي الى قتل مسلمين، اقول له لا ما تعملش حرام، لان الضروره تقدر بقدرها مش لازم النصر، المهم دفع ايه طغيانهم. لا الزائد، فمن قتل بعد الزائد، والنصر طبعا لا، انا قلت ايه صد العدوان فقط، فمن قتل زائدا عن هذا الحد الذي ابيح له الضروره دي ها وجبت الديه على القاتل. ماشي، وجبت الديه، انتهى من الشيخ جاي ان الديه هتجب على اللي قتل واحد بدون الضروره القصوى. يعني مثلا نفترض ان ايه واحد موقف قدام واحد مسلم، وانا ممكن بزاويه معينه اتفادى قتل المسلم وان اضرب الثاني بجنبه افعل وجوبا، ولا يجوز لي ان انا اقدم على المسلم اللي قدامي ده، ممكن اجي بالجنب ده اجي بالجنب ده، يعني احاول اتفادى قتل المسلم الى ما لا نهايه. ماشي، راح الفرع ده، في حد عايز يسال في حاجه؟